بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازلنا مع هذه الدروس في المباحث الإيمانية فيما يتعلق ببعض مسائل الاعتقاد، وبعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن بعض المسائل المتعلقة بالقدر، وسيأتي أيضا الكلام عن هذه المسائل، أتى إلى مسألة من مسائل الاعتقاد التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وهي قضية اللوح والقلم. قال: ونؤمن باللوح والقلم. ما معنى نؤمن باللوح والقلم؟ نؤمن بأنهما مخلوقان خلقهما الله سبحانه وتعالى. ما مناسبة أن المصنف رحمه الله ذكر قضية اللوح والقلم؟ هذا استطراد في بيان مسائل القدر. قضية اللوح والقلم متعلقة بمرتبة الكتابة من مراتب القدر. قلنا مراتب القدر كم؟
أربعة:
العلم والكتابة والخلق والمشيئة. أحسنتم. إذن مرتبة الكتابة تتعلق بها قضية اللوح والقلم. القلم هو الذي كتبت به المقادير، واللوح المراد به اللوح المحفوظ الذي كتبت به مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن اللوح هو اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ. وهذا اللوح هو الذي كتب الله جل وعلا فيه مقادير ما هو كائن، والقلم هو قلم المقادير الذي كتبت به هذه المقادير. جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون. في بعض الروايات مقادير الخلائق. إذن هذا المقصود بأمر القلم، وما هو الذي حصل من القلم، وهو قضية إيش؟ قضية الكتابة. كتبت بالقلم المقادير، هذه المقادير خمسة مقادير، هذه المقادير خمسة: التقدير العام، والمراد به لجميع المخلوقات حين خلق الله جل وعلا القلم فقال له اكتب كل ما هو كائن. التقدير الثاني: التقدير العمري حين أخذ الله جل وعلا الميثاق من بني آدم، وقد تقدم معنا الكلام عن موضوع الميثاق، أي ما يتعلق ببني آدم. والثالث: التقدير العمري الذي يتعلق بالإنسان نفسه، قد جاء في الحديث: فيؤمر الملك فيكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. هذا كل إنسان تقدير عمري له. وهناك التقدير الحولي الرابع، التقدير الحولي، وهذا الذي يكتب فيه ما يتعلق بالسنة كاملة، وهذا يكون في ليلة القدر، يكون في ليلة القدر. طيب التقدير الأخير التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. التقدير اليومي جزء من التقدير الحولي، التقدير الحولي هو جزء من التقدير العمري، والتقدير العمري الذي هو الثاني والثالث هو جزء من التقدير العام، من التقدير العام. إذن هذه التقديرات هل شيء منها يخرج عما كتب وقدر في اللوح المحفوظ؟ لا. فقال ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه رقم، يعني كتب، بجميع ما فيه كتب. قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. يعني كل ما في اللوح المحفوظ يا إخوة غير قابل لا للتغيير ولا للتبديل، ولا يمكن للخلق أن يغيروه أبدا. ولابد أن نفرق هنا بين القلم الذي كتب به أو كتب به في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، وبين أقلام الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ حتى سمع صرير إيش؟ الأقلام. هذه الأقلام هي غير هذا القلم، هذه أقلام الملائكة. فإن الملائكة يكتبون من المقادير ما هو جزء من التقدير الذي في اللوح المحفوظ، لا يخرجون عنه، لا يخرجون عنه. وهذا الأمر الذي ذكره المصنف رحمه الله، وأن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يغيروا شيئا لم يغيروا، هذا واقع وهو معلوم بالضرورة، لا يمكن الإنسان أن يشك فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يكتبوه. لا يمكن، لا يمكن للعبد أبدا ولا للملائكة ولا للرسل أن يغيروا شيئا من مقادير الله سبحانه وتعالى. قال جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق. وفي الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه كناية عن أن الأمر أو عن الفراغ في الأمر، أنه فرغ منه، وأنه لا شيء يضاف ولا شيء ينقص في أمر المقادير التي كتبها الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في هذه المقادير أنه جعل بينها ترابط، فمثلا إيقاع المسبب يحتاج إلى سبب كمثال، فهذا كله أيضا في قدر الله سبحانه وتعالى. وكما سبق أن قلنا أن كل شيء بقدر الله، قال ابن عباس حتى وضع يدك على خدك بقدر الله. فكل ما يقع في الكون من حركة وسكنة ومن ظهور واختفاء كله بقدر الله سبحانه وتعالى. ثم قال وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئ، كما في الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هنا ينبغي على يجب على المسلم أن يسلم لهذا الأمر، لأن أعظم ما يسلي العبد فيما يحصل له من مصائب مكروهة أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلا تظن أنه يغني حذر من قدر أبدا، لكن لله جل وعلا الحكمة البالغة، يمتحن العبد بالنعماء ويمتحنه بالبلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يمتحن الإنسان بصحته بعافيته، هذا ابتلاء لك، كما تبتلى بالمرض، وتبتلى بالغنى كما تبتلى بالفقر. فالله جل وعلا كل هذه الأمور مرتبطة، يقول أهل العلم قدر الله مرتبط بحكمة الله، قدر الله مرتبط بحكمته. معنى ذلك أنه لا يمكن أن يوجد شيء في قدر الله بغير حكمة أبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. انظر، قال تعالى، هذه من يعني تنزيه لله، تعالى عن هذا الأمر وتعالى عن هذا الفكر. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم.
قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
نعم، انظر، قال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. هنا مسألة العلم، إشارة إلى مرتبة العلم، وأن الله جل وعلا كما قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، قال: وكان الله بكل شيء عليما. إذن لا يخرج شيء مما قدره الله جل وعلا عن علمه. وهذا فيه الرد يا إخوة على من؟ أحسنت يا إخوة، الرد على الذين ينكرون علم الله جل وعلا أو يقولون بأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، كما قالت القدرية الأول، قول باطل. فلا يقع شيء في كون الله جل وعلا إلا بعلمه، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلمه وسع كل شيء كما رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فقال: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، وهذا ما قلنا أن تقدير الله مرتبط بحكمته سبحانه وتعالى، كل شيء مقدر بحكمة. مبرما يعني مضبوطا لا خلل فيه ومؤكد لا شك فيه. قال: ليس فيه ناقض. انظر هذه الاحترازات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ليس فيه ناقض، يعني لا يمكن أن يأتي شيء ينقض ما قدره الله جل وعلا، ينقضه، يزيله، يبعده، أو يعني يبين الخلل فيه أو نحو ذلك، هذا كله مستبعد في قدر الله جل وعلا. قال: ولا معقب، أي لا يأتي من يستدرك على قدر الله، ولا يأتي من يزيل ويمحو، ولا مغير، أي يبدل فيأخذ شيء من القدر ويغير غيره أبدا، ولا محول، أي يحوله من مكان إلى مكان، ولا أن ينقص من أقدار الله، ولا أن يزيد من أقدار الله. كل هذه المسائل هي في الحقيقة رد على هذه الفرق التي اختل أمر الإيمان بالقدر عندها في هذا الباب، لأن ما يلزم من أقوالهم أن هناك أمور قدرها الله جل وعلا على مذهبهم وعلى قولهم في نفي علم الله جل وعلا بالشيء قبل وقوعه، أن هذا الذي قدره الله لم يقدره إلا بعد حصول الأمر، وهذا لا يستقيم، هذا يلزمهم. فكيف يكون ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم هناك أمور لا يعلمها الله جل وعلا إلا بعد وقوعها؟ تناقض. فهذا كله ضبط لهذه الاحترازات وتأكيد لقضية أن قدر الله جل وعلا لا يغير ولا يبدل أبدا في كل أمر، في باب النعم وفي باب البلاء وفي باب الإيمان وفي باب الكفر وفي الطاعات وفي المعاصي، فكلها واقعة بقدر الله سبحانه وتعالى وتقديره. نعم.
قال رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
بعد أن ذكر هذه المسائل المتعلقة بالقدر قال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. ما معنى عقد الإيمان؟ يعني هذه المسائل مما تعقد عليها القلوب، يجب أن تكون القلوب مؤمنة بذلك، يعني لا يجوز لمسلم أن يخلي قلبه من الإيمان بهذه المسائل. من عقد الإيمان، ولأن أصل الإيمان في القلب، أصل الإيمان في القلب وأثر ذلك في الأعمال. قال: وأصول المعرفة، يعني أصول ما ينبغي للإنسان أن يعرفه في أمر الإيمان بالقدر. ثم قال: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. هذا يبين لنا أن الإيمان بالقدر من أبواب توحيد الربوبية، الإيمان بالقدر من مباحث توحيد الربوبية. طيب، إيش وجه ذلك يا إخوة؟ الله جل وعلا كتب المقادير، الله جل وعلا يعلم ما يكون في الكون، الله جل وعلا خلق هذا الكون وما يجري فيه، هذه كلها أفعال الله. طيب، ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الله
بأفعاله،
توحيد الله بأفعاله. توحيد الألوهية،
توحيد الله بأفعال العباد،
توحيد الله بأفعال عباده. جميل. طيب، ما الجامع، ما العلاقة بين الربوبية والألوهية؟ هاي أبين. كيف؟ يستلزم، نعم أحسنت، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني من آمن بربوبية الله جل وعلا فإنه يلزمه أن يوحد الله في عبادته، وبطبيعة الحال من وحد الله بعبادته فهو مقر بتوحيد الربوبية. لذلك الله جل وعلا قال في أول أمر في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يجب عليكم أن تعبدوا ربكم لأنه الذي خلقكم، يلزمكم ذلك. طيب، فقال هنا: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهما هو وأبوه، قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، هذا يبين لك ما علاقة القدر بقضية التوحيد. فقال: نظام التوحيد. فمن وحد الله، قال: فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده. من وحد الله في ربوبيته وألوهيته وآمن بالقدر تم توحيده. قال: ومن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نقض تكذيبه توحيده. إيش الفاعل هنا؟
التكذيب.
أحسنت. إذن التكذيب هو الذي ينقض التوحيد، توحيدنا مفعول به. نقض تكذيبه، يعني التكذيب الحاصل عنده بالقدر نقض هذا التوحيد الذي عنده، لا يستقيم. ولذلك كان الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذان دليلان على الإيمان بالقدر، وأن كل شيء لا يخرج عن قدر الله، أن كل شيء لا يخرج عن قدره. قال هنا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهذا الرابط أيضا بين مرتبة الخلق وبين القدر، وأنها أحد مراتب القدر. وقال: كل شيء، كل من ألفاظ العموم. وقال هناك: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي كل شيء بقدره سبحانه وتعالى لا يخرج عن قدر الله. ثم قال: فويل، وهذا لفظ فيه من الوعيد والزجر، أي له العذاب وله النكال، لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني ينازع الله جل وعلا في هذا الأمر، هذا ويل له. وهذا الرد على طائفتين، الجبرية الذين أصولهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، كأنهم مجبورين على الشرك، والله عز وجل أرسل إليهم الرسل والأنبياء بالآيات والمعجزات البينات الظاهرات، أمرهم بالإيمان، ثم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، احتجوا بالقدر في باب المعاصي في باب الكفر. والطائفة الثانية القدرية، سواء الأول والذين في لهم يعني أصل في ذلك من أهل الإشراك، ويدخلون عموما في قول الله جل وعلا ويل فويل يومئذ للمكذبين، مما يكذبون به أمر القدر. ثم قال عن من هذا حاله الذي ينازع الله جل وعلا في قدره أو يكذب بالقدر، قال وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني عندما جاء يتكلم عن القدر جاء بقلب سقيم مريض. هذا أحد أنواع القلوب، لأن هناك قلب مريض قال الله جل وعلا في قلوبهم مرض حالها للنفاق، وأيضا الذين يعرضون على الشريعة أو الذين يقدمون عقولهم على أمر التشريع، وهناك قلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم، وهناك قلب وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة قلوبها للإيمان، هذا قلب نافع لصاحبه، وهناك قلب آثم ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذن هناك قلوب نافعة للعبد وهي قلوبها للإيمان القلب السليم القلب الوجل، هناك قلوب مريضة القلب الآثم القلب المريض. فقال وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. ومرض القلب يا إخوة على نوعين، مرض شهوة ومرض شبهة، وهذا جاء دلالته في القرآن، مرض شهوة ومرض شبهة. قال الله جل وعلا في مرض الشهوة قال فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال في مرض الشبهة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والأصل أن الإنسان يبعد قلبه عن الشهوات ويبعد قلبه عن الشبهات، وأخطر المرضين مرض الشبهة. لماذا؟ لأن صاحبه يتدين به لله، هذا أخطر ما فيه، صاحب المعصية يفعل المعصية وربما وهو يعني متأفف من حاله متضايق من الأمر الذي هو فيه، يعرف أنه يعصي الله وربما سارع إلى التوبة، لكن صاحب الشبهة يرى أن هذا الحق فيأخذ على غير ما أمره الله جل وعلا به من أخذ النصوص المحكمات، يأخذ المشتبهات. الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا خطير. والأصل في أخذ العلم والمعارف أن يأخذها الإنسان من المحكمات ومن المسلمات، لا أن يخوض في باب الشبه. الشبه يا إخوة تدمر القلب، والقلب هو أصل الأعمال، فإذا انحرف القلب لا يستقيم لك عمل في الظاهر. ولذلك كان التحذير من مجالسة أهل الضلال والمحدثات والبدع والإجماع على ذلك، لماذا؟ حتى لا تقع هذه الشبه في القلوب فينحرف بها الإنسان عن الاعتقاد الصحيح. حتى سماع القرآن ورد عن السلف لا تسمع القرآن من صاحب ضلال وبدعة، حتى لا قال لابن سيرين أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية وسد أذنيه. لأن الأصل أن الإنسان يأخذ السلامة لا سيما في باب الاعتقاد، لأن هذا الأمر الذي تعقد عليه القلوب، فلا يعرض نفسه للشبهات ولا يتهاون في هذا الباب. ولذلك أجمع العلماء فيما ذكر البغوي والصابوني وغيرهم من أهل العلم على عدم السماع لأهل البدع وعلى عدم القراءة في كتبهم ونحو ذلك، لأن هذا فيه ضرر على الدين. وكانت من هذه الناحية خطورة البدعة على العبد أشد من خطورة المعصية، لذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، إن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لذلك جاء في الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حجب التوبة أمر خطير جدا. ما الذي يوصل إلى البدع؟ الشبهات. ولذلك كان من وصايا العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله في وصايا شيخه شيخ الإسلام، قال في معنى كلامه: كان يوصيني بأن لا أجعل قلبي كالسفنجة، إن وضعتها في الماء أخذت الماء، إن وضعتها في زيت أخذت الزيت. لا تجعل قلبك كالسفنجة، اجعله كالزجاجة، ما تتأثر، ما يمكن أن تخترقها الرياح أو نحو ذلك. فالإنسان يحرص على سلامة قلبه، ولا سيما طالب العلم في أول أمره، فإن من المؤسف والله أن ترى من طلاب العلم أول ما يبدأ تنسكه لله سبحانه وتعالى أن يخوض غمار الفتن أو المسائل التي لا يستوعبها في لا في حاله ولا في سنه، فيسمع من هنا ويسمع من هنا ويدخل في هذه المسألة ويتكلم في مسألة أكبر منه تضره، تفسد عليه ديانته، تفسد عليه إيمانه من حيث لا يشعر، ثم تجره هذه المسائل إلى التشكيك في نصوص القرآن والسنة، ثم التشكيك في حملة العلم، ثم الطعن فيهم، لأن الشبهة قد انغرست في قلبه، فيرى أن من خالف هذه الشبهة هذا على باطل ولا يقبل منه. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة وصف لنا الخوارج بماذا؟ قال: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، سنه صغير وسفيه العقل. طيب، هذا الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، هل هؤلاء أول ما عرفوا الأمر التدين والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى كانوا على هذه الحال، أم أنهم فتحوا عقولهم للشبهات حتى سيطرت عليهم، سمعوا لكل أحد وقرأوا لكل أحد وخاضوا غمار المسائل التي لا تعنيهم، وكانوا مفاتيح شر على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى مجتمعهم، فلا يأتي منهم إلا الشر ولا يعرفون إلا بالشر، ثم انخرطوا في جماعات تكفيرية وجماعات انحرفت عن الصراط المستقيم وضلوا وانحرفوا. السبب في ذلك هذا المرض، وهو مرض الشبهة. فأحرص ما يعتني به الإنسان أمر الدين، احرص عليه أعظم من حرصك على مالك. أنت إذا دخلت تجارة مع شخص ربما سألت عنه وعن اسم أبيه وعن البلد التي هو فيها، وتسأل جيرانه وتسأل أصحابه وشركائه السابقين، وتتحرز على أمر المال أو في أمر المال، طيب أمر دينك أعظم، أمر معتقدك أشد، فلا تكن سماعا لكل أحد، احترز، انتبه، واتهم رأيك وأنت ضعيف الرأي أمام رأي العلماء، أمام وصاياهم، أمام وصايا سلف هذه الأمة، اتهم رأيك واعرف قدرك حتى لا تنحرف عن الصراط المستقيم، فإن في التزام طريقتهم والأخذ بهديهم حصان بإذن الله سبحانه وتعالى للعبد. ولذلك يضل من طلاب العلم طائفتان في موقفهم من أهل العلم: طائفة تسابق العلماء، وطائفة تخالف العلماء، يثق بفهمه فيسبق أهل العلم في كل مسألة يسارع، وطائفة أخرى تعرف أقوالهم وتخالفها ثقة أيضا بنفسه. كلاهما في طريق ضلال، حتى لو أن الطائفة الأولى قالت بقول العلماء الذي أتى بعدهم أيضا هي على ضلال، لأنها سابقت وسارعت، والعلماء يؤتم بهم أو هم يأتمون بطلاب العلم. يا إخوة، هم أئمة، هم أئمة، نأتم بهم لا نخرج عن قولهم لا نسبقهم. فهذه المسائل خطيرة جدا، ربما البعض من حسن ظنه بنفسه يثق بنفسه فيقول أنا أميز، أنا أعرف، أنا أسمع، أنا أفهم، وإذ به يزل ويضل في هذا الباب. وهذا الباب خطير جدا، قضية أن الإنسان يتهاون في السماع لكل أحد أو يحسن الظن بنفسه. يا أخي ابن سيرين من الأئمة يرفض أن يسمع آية، يقول ولا نصف آية، من أنت؟ اعرف قدرك، اعرف حالك، اعرف مستواك، اعرف علميتك، حتى تسلك مسلكا صحيحا في أخذ العلم وفي السير على طريق التعبد لله سبحانه وتعالى، أن يكون سيرك سيرا صحيحا. فلذلك من أخطر ما يضر العبد أن يمرض قلبه. طيب المطلوب مني ماذا؟ أن يكون قلبي مريضا أو أن يكون سليما؟ أن يكون سليما. ما هو القلب السليم يا إخوة؟ القلب الذي مقبل على الطاعات، الذي يبني نفسه بناء صحيحا، وعلى ذلك تكون الأعمال المبنية عليه صحيحة، فيأخذ بالاعتقاد الصحيح ويبعد عن المسالك التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ الآية قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ماذا قال؟ قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حذرك نبيك صلى الله عليه وسلم، حذرك، لا تثق بنفسك أبدا، ولا تثق بفهمك ولا بذكائك، استعن بالله سبحانه وتعالى، وسل الله الثبات، وسل الله حسن الاستقامة، وسل الله سبحانه وتعالى البعد عن الفتن، وسل الله سبحانه وتعالى أن تموت على الإسلام وعلى السنة. هذه من أعظم الهداية التي يهبك الله جل وعلا إياها. فقال هنا عن حال الذين يعارضون القدر، قال: وأحضر للنظر، عندما جاء ينظر أحضر قلبا مريضا سقيما، قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أراد أن يعرف قدر الله وأمر غيبي، الله جل وعلا حجبه عنا، حتى أقرب الأنبياء وأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام لم يطلع على اللوح المحفوظ، فمن دونهم أولى. فعندما يأتي هذا ويعارض القدر، تعارض في أمر غيبي، قال: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، يعني عاد، أي بعد أن نظر في القدر بنظر القلب المريض، عاد يقول قولا فكان في هذا القول كذابا. الأفاك صيغة مبالغة، وهي من أعظم الكذب، أفاكا كذابا ومستحق ليش؟ للإثم. إذن ليس فقط كذاب، بل هو أيضا مستحق للعذاب، مستحق للعذاب. لماذا؟ لأنه سلك غير ما أمره الله جل وعلا به في باب الإيمان بالقدر وهو التسليم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما حصل من بعض الصحابة شيء من الكلام في القدر، ماذا قال لهم؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الواجب عليك، ليس الواجب عليك أن تنظر ماذا قدر الله لي، ما تعرف أمر غيبي، إذن الواجب عليك أن تعمل. وقل اعملوا، سارعوا، سابقوا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلوات، وأمر الله جل وعلا قبل ذلك بهذا، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على النوافل، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الصدقات في باب الأموال، وعلى أمر نافلة الصيام. هذه كلها أعمال، إذن هذا هو الواجب على العبد. أما أن يفكر فيما لا يجوز له أن يفكر فيه، هذا محجوب عنه، والتفكير في هذا الباب سبيل ضلال. كما أن هناك من العلوم ما يجب على طالب العلم أن على المسلم أن يتعلمها، فهناك علوم يجب على المسلم أن لا يبحث عنها، ما يتعلق بالغيبيات. نعم.
قال رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
ثم أتى إلى مسائل أيضا من مسائل الإيمان التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها وأن يعرفها وأن يعتقدها، وهي قضية العرش والكرسي، مخلوقان من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا مستغن عن خلقه، ليس بحاجة إلى العرش ولا بحاجة إلى الكرسي. إن الله غني عن العالمين، عن كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. ذكر الله جل وعلا العرش في كتابه، قال: الرحمن على العرش استوى، قال: رب العرش العظيم، وقال: رب العرش الكريم. وعندنا في أمر العرش يجب الإيمان فيما يتعلق بالعرش بأمور عدة. الأمر الأول أن العرش مخلوق، أن العرش مخلوق، وأنه حق. ثم يجب علينا أيضا الإيمان بأنه محمول من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال جل وعلا: الذين يحملون العرش، الملائكة، إذن هو محمول. وأيضا نؤمن بأن له صفات، فقال الله جل وعلا: رب العرش العظيم، قال: رب العرش الكريم، وقال سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد. المجيد في سورة البروج، ما الآية التي سبقتها؟ نعم، هل أتاك حديث الجن فرعون وثمود؟ لا، التي قبلها: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. هذه صفة الله جل وعلا. ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، إذا لها قراءتان، إذا قرئت بالكسر فهي صفة لله، وإذا قرئت بالضم فهي صفة للعرش. إذن تقرأ ذو العرش المجيد، وتقرأ ذو العرش المجيد، ذو العرش، لا، إذا كانت بالكسر فهي صفة للعرش، وإذا كانت بالضم فهي صفة لله، إنها معطوفة على ما سبق. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هذا في قراءة حفص. وإذا قرأت ذو العرش المجيد فهي صفة للعرش، فهي صفة للعرش. إذن وصف العرش بأنه عظيم، كريم، مجيد، هذه من أوصاف العرش. وصف بأن له قوائم، قال: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، هذا من صفات العرش. إذن نؤمن بهذا كله. والكرسي خلق من خلق الله جل وعلا، وهو عظيم، ورد في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد جاء في الحديث ذكر العرش والكرسي، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا عفوا جاء ذكر الكرسي، جاء ذكر العرش في حديث أخرى. قال في هذا الحديث قال مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، هذا بالنسبة للسماوات والكرسي. ثم قال بعد ذلك وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. إذن ما الأكبر؟ العرش، أكبر العرش. الكرسي جاء عن البعض أنه قال العلم، الصواب في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال موضع قدمي الرب جل وعلا، موضع قدمي الرب جل وعلا. ومثل هذا عن ابن عباس له حكم الرفع، أليس كذلك؟ له حكم الرفع لأنه لا يقال بمجرد الاجتهاد، فيكون هذا الأمر مرفوعا وله حكم الرفع في ذلك. ومع هذا الأثر أيضا نقول إن الله جل وعلا مستغن عن الكرسي، لكنه جل وعلا جعل ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ثم قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، مستغن عن العرش الذي جاء في 7 آيات ذكر الاستواء عليه، وهو استواء حقيقي، والاستواء في اللغة معناه على وارتفع، ونثبت لله جل وعلا هذا الاستواء الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه استواء المخلوقين، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. قال محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء كما قال الله جل وعلا والله من ورائهم محيط، قال جل وعلا والله بما تعملون محيط، أحاط بهم بعلمه سبحانه وتعالى، فعلمه أحاط بكل شيء جل وعلا. وهو كما قال سبحانه وتعالى والله من ورائهم محيط، إذن أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. قال وفوقه، أي هو فوق كل شيء، أحاط بكل شيء وهو فوق كل شيء، وهذا فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا. صفة العلو من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، وصفة الاستواء من الصفات الفعلية، صفة الاستواء من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، استوى بعد أن لم يكن مستويا. أما صفة العلو فله جل وعلا العلو المطلق، وله العلو في ذاته، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. والفوقية أيضا يقال فوقية ذات وفوقية قدر وفوقية قهر، وهو القاهر فوق عباده، فلفظة الفوق لفظة شرعية، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. إذن هي تدل على صفة العلو، وصفة العلو كما قال أهل العلم جاءت دلالات النصوص بأكثر من 1000 دليل عليها. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، آيات كثيرة تدل على هذه الصفة. فقال محيط بكل شيء وفوقه، قال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي أعجز الخلق أن يحيطوا به علما. إذن الخلق لا يحيطون بالله علما، هم عاجزون عن ذلك، فكيف للعبد ذي العلم القاصر، هذا العبد العاجز، أن يتكلم في علم الله، أو أن يتكلم في كيفية ذات الله، أو أن يتكلم في كيفية صفة الله؟ هذا أمر محجوب عنه، لا يجوز له أن يخوض فيه. نعم.
قال رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما.
ثم ذكر من المسائل التي يجب الإيمان بها، وهي من مباحث الإيمان ومباحث الاعتقاد المهمة، ما يتعلق بما اختص الله جل وعلا به بعض الرسل. قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا كما قال الله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، كلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهي صفة له. لا نقول كما يقول الذين تأولوا وحرفوا كلم الله موسى تكليما جرحه بمخالب الحكمة لا يستقيم. ولذلك لما أتوا إلى هذه الآية بعضهم وقال بهذا المعنى وبعضهم عكسها قال وكلم الله موسى تكليما، من المكلم هنا ومن المكلم؟ صار المكلم هو الله والمكلم موسى، يعني جعل الفاعل موسى. وكلم الله موسى تكليما، فقال له أحد العلماء قال دعنا نقول، فبهت صاحب الضلال، هذه واضحة لا يمكن أن تحرفها ولا أن تغير فيها. فإذن كلم الله موسى تكليما، هذه ميزة، كلمه سبحانه وتعالى من غير واسطة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله خليلا وكلمه، فله منزلة الخلة وله منزلة التكليم أيضا، وهذه من دلائل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم خليل الله، إن صاحبكم خليل الله، النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الخلة؟ هي أكمل المحبة، أعلى درجات المحبة، لأن المحبة وقعت من الله جل وعلا للعباد. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إذن هؤلاء من أهل الإيمان واقعا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أثبت للمؤمنين المحبة. لكن الخلة لا، هذه نوع اصطفاء أعطاها الله جل وعلا لإبراهيم، أعطاها الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المسائل لماذا ذكرها المصنف رحمه الله؟ فيها الرد على الجهمية والمعتزلة الذين لا يثبتون هذه الصفات، لأن عندهم مسألة المحبة هي ميل الشيء إلى ما يناسبه، يميل الشيء إلى ما يناسبه، تحب الشيء الذي تميل إليه. لكن ما الذي جعلهم يتصورون هذا المعنى؟ أحسنت، التشبيه. حينما وقع في عقولهم قاسوا الخالق على المخلوق، المخلوق يميل، لكن نحن عندنا قاعدة ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في صفاته وفي أفعاله. فإذا فسروا المحبة أولها، بعضهم فسرها بإرادة الإنعام وبعضهم فسرها بغير ذلك، ولكن المحبة صفة تليق بالله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. قال إيمانا وتصديقا وتسليما، ثلاثة أمور: الإيمان الذي في القلب، والتصديق الذي يقتضيه من العمل، والتسليم عدم الاعتراض، عدم إيراد الشبه، عدم إيراد ما ينقض هذه المسائل، التسليم، إن هذه صفات أهل الإيمان. سمعنا وأطعنا. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.